الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم قلنا أن الاستصحاب التعليقي لا يجري، لأنه عندنا قضيتان جعليتان تشريعيتان. الأولى هي القضية التعليقية القائلة العقير العنبي إذا غلا حرم، هذه قضية جعلية لا تنظر إلى الواقع ولا تنظر إلى الخارج، وهي قضية صحيحة لا شك فيها، هذه لا شك فيها ولا يدري فيها الإطلاق لا شك. قضية فرضية إذا وجد عقير عنب في الخارج وغلا فهو حرام، تشريع كتشريع هذه لا شك فيها وهي قضية تعليقية. وتوجد قضية فعلية خارجية وهو عقير عنب في الخارج غلا، هذا حرمة، هذه قضية مو تعليقية أي تنجيدية. فإحنا نريد نستصحب القضية الأولى التعليقية لا شك فيها، في تستصحب القضية الثانية الفعلية هاي مو تعليقية هاي مو تعليقية. نعم هناك قضية تعليقية أخرى عقلية، وهذا الدبيب الذي أمامك لو كان رطبا وفيه ماء وغلاطه حرام، هذا هذا الدبيب الذي أمامك، هذه قضية عقلية منتزعة من القضية العقلية الأولى وكلاهما تعليقية، لكن تلك القضية التعليقية الأولى لا شك فيها لا معنى لجلالك. هذه القضية التعليقية شك يوجد في هذا الزبيب إذا غلا، لكن ماكو يقين بحرمته، فكيف يجري الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين بالحرمة ثم شك في البطاء. هذه القضية العقلية الثالثة المنتزعة من الأولى، قضية عقلية منتزعة من الأولى، هذه فيها شك لكن ليس فيها يقين بالحرمة. الزبيب عصيره إذا غلا ما عندنا يقين بالحرمة، عندنا عصير العنب إذا غلا، وهذا الزبيب موجود فيه كل مقومات القضية التعليقية الأولى ما عدا شيء واحد وهو الرطوبة، الرطوبة والماء ما موجود. إذن لا نتيقن بحرمته، وإن شككنا في الحرمة الآن شكنا لكن يقين بالحرمة سابقا ما عندنا، شك في البقاء عندنا لكن يقين بالحرمة ما عندنا، فلا يجري الاستصحاب، يبقى شك في الحرمة يجري فيه البراءة، هذا ما تقدم. الآن المرجع النائني يريد أن يقوي هذا المسلك الذي يقول أن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، يريد أن يقويه، فقال لو جرى الاستصحاب التعليقي، لو جرى الاستصحاب التعليقي في عصير الزبيب المغلي فله معارض. إلى معارض هذا العصير الزبيبي، هذا الزبيب الذي فيه ماء جندل حليب وهو ليس بماء فيه، فيه رطوبة كبيرة جدا، هذا العصير المغلي لو جرى الاستصحاب هو أنه لو كان سابقا في حالة العنبية مغلية الحرمة الآن ثم ثم يحرم، لو جرى هذا الاستصحاب فرضا فله معارض. وهو ما هو المعارض؟ معارض أن هذا العصير قبل الغليان كان حلال، فبعد الغليان نشك في الحلية فنصف بالحلية. المعارض في نفس المورد العصير الزبيبي لو جرى فيه الاستصحاب التعليقي فقلنا انه حرام، له معارض لان هذا العصير الزبيبي قبل الغليان كان حلال شربه فالآن بعد الغليان نشك في الحلية ونستصحب الحلية. إذا في مورد واحد الاستصحاب التعليقي يقول بحرمة العقير الزبيب المغلي، واستصحاب الحلية يقول بحلية العقير الزبيب المغلي. فلو جرى الاستصحاب التعليقي في العقير الزبيبي بعد غليانه فيقال إن هذا الزبيب لو غلا حال كونه عنبا لحرم. فهنا أيضا إذا غلا وهو في حال الزبيبية نستصحب حرمة شربه، لكن هذا الاستصحاب له معارض باستصحاب آخر وهو استصحاب حلية العقير الزبيبي الثابتة قبل غليانه. فبعد غليانه نشك في زوال الحلية فنستصحبها، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. حينئذ النتيجة ماذا؟ عن عدم جعل الشارع الاستصحاب التعليقي في الحكم، ما هو استصحاب تعليقي، يعني جرى وعوض باستصحاب الحلية لحلية الزبيب وعقيره قبل غليانه. تطلع نتيجة ما عندنا جعل من الشارع للاستصحاب في الحكم التعليقي. هذا لا قال المرزا، لكن المرزا أجاب عن هذا التعارض، قال لا احنا يكفينا الكلام الاول ان الاستصحاب التعليقي لا يجري، اما اذا جرى فيعارضه استصحاب حلية الزبيب قبل غليانه، هذا الكلام قال واجاب عنه في دورته الثانية. قال يوجد بين الاستصحابين استصحاب حرمة العقير الزبيبي إذا غلا واستصحاب حلية العقير الزبيبي، يوجد بين الاستصحابين سببية ومسببية، ومع جريان الاستصحاب في السبب لا يجري الاستصحاب في المسبب. وحيث إن الشك في الحلية لشرب العقير الزبيبي، الشكل الحلية بعد غليانه، العقير الزبيب بعد غليانه نشك في حليته، هذا الشكل الحلية مسبب عن الشك في ثبوت الحرمة التعليقية. فإذا علمنا بثبوت الحكم التعليقي في الحرمة لم يجري استصحاب الحلية، لم يجري استصحاب الحلية. قال بين هذين الاستصحابين سببية ومسببية، فإذا جرى الاستصحاب السبب لا يجري استصحاب المسبب. فقال الشك في حلية شرب العقير الزبيبي بعد غليانه مسبب عن الشك في الحرمة التعليقية، فإذا ثبتت الحرمة التعليقية إذن هنا لا يوجد شك في الحرام، فما أحلى شك في الحلية، يعني ثبتت الحلية التعليقية الحرمة التعليقية. فإذا ثبت الحرمة التعليقية بعد ما أشرك ما حدنا شك في الحلية، ثبتت الحرمة التعليقية. في السبب المتبع مثل كرية استصحاب كرية الماء في الحوض، نشوف في أن هذا الحوض ماءه كر أو ليس بكر، فتتحمل الكرية مثلا لأنه سابقا كان كر، ثم وقع فيه ثوب، هذا الثوب كان نجسا، نشك في زوال النجاسة. الشك في زوال النجاسة ناتج من الشك في كريته، فإذا جرى استصحاب الكرية بعد لا شك عندنا في زوال النجاسة. هذا الجواب الذي أجابه المرجع عن تعارض الاستصحابين في الحقير الزبيبي بعد غليانه، فالاستصحاب التعليقي يقول حرام والاستصحاب الثاني للحلية يقول حلال، هذا الجواب من المرجع أجيب عنه لأنه لا سببية ومسببية بين الاستصحابين المتمعين، ما هو مسببين، نعم، بل
استصحاب حرمة العقير الجديد بعد غليانه الحرمة التعليقية مع الحلية حلية العقير الجديد الاستصحابان معا مسببان عن شك في سعة موضوعهما وضيح موضوعهما. يعني حرمة العقير العنبي إذا غلا الثابتة بالأدلة الروائية حرمة العقير العنبي إذا غلا غالب هل هي ضيقة لحالة العنبية أو واسعة تشمل حالة الزبيبية؟ وحلية شرب العقير الزبيبي حليته هل ضيقة لحالة الزبيبية قبل خليانه أو واسعة لحليه العقير بعد خليانه؟ فشح في كل واحد من الاستصحاب التعليقي وحليه العقير الزبيبي. الشك الاستصحابان مسببان عن الشك في سعة موضوعهما وضيقه. الأول الاستصحاب حرمة الحقير العنبي إذا غلا ضيقة لحالة العنبية أو واسعة تشمل حالة الزبيبية إذا غلا، وكذلك حلية شرب الحقير الزبيبي. هاي حلية شرب الحقير الزبيبي هل ضيقة لما قبل الغليان أو واسعة لما بعد الغليان؟ فالاستصحاب في الحرمة التعليقية للحقير الزبيبي إذا غلا الحرمة التعليقية للحقير الزبيبي إذا غلا من شرط الشك في سعة موضوع حرمة الحقير الحربي الذي ورد فيه الدليل إذا غلا الشك في سعة حتى إلى حالة الزبيبية إذا غلا معدم سعته. إذن ليس بينهما سببية ومسببية، بل كلاهما مسببان عن الشك في سعة دائرة الموضوع وضيقها. هذا الجواب أجيب به المرزا النعيمي حينما قال بين الاستصحابين حق سببية ومسببية فلا تعارض. أجاب المرزا بجواب آخر في دورته الأولى خلاصة هذا، قال إذا قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في حرمة العقير الزبيبي إذا غلا يجري استصحاب تعليقي، وهو لو كان هذا الزبيب فيه ماء وفيه رطوبة وغلا الحرمة، الآن أشك بالحرمة فأستصحب حرمة الحقير الزبيبي إذا غلا، لأنه لو غلا وهو حقير عنبي حرمة. فالآن عند غليان الحقير الزبيبي والشك في حرمته نستصحب تلك الحرمة التعليقية. استصحاب الحرمة قال إذا جرى يقتضي تركيب آثار الحرمة. وما في آثار الحرمة؟ قال من آثار الحرمة الشرعية هو الحكم بعدم الحلية. مع المجموع الحقير الزبيبي إذا غلا وتشكك ما فيه نفسه الحلية، لأن استصحاب الحرمة التعليقية له أثر. ما هو أثره؟ الحكم بعدم الحلية. وحينئذ إذا رفعت الحلية فلا يبقى شك في الحلية، حلية الحقير الزبيبي حتى نستطع بالحلية قبل الغليان.
لكن تشكك في الطريقة المطلقة نفس سبعة الله
نعم جميل شك وعلم. إذا ثبتت الحرمة يترتب أثرها. ما هو قال أثر الحرمة؟ عدم الحلية خلاص معلوم على بعد لا نشك في حرمته بعد الغليان، لأن بعد الغليان يجب حرام ومعنى حرام يعني هو حرام، فما معنى الشك في حرمته بعد الغليان حرمة الحقير الزبيبي؟
الكلام عن هذا الحل لتعارض الاستصحابين انه نحن اذا اجرينا الاستصحاب التعليقي للحرمه كما تقول ومن اثار الحرمه عدم الحليه هو ايضا نقول في الاستصحاب الثاني نقول اذا اجرينا الاستصحاب الحليه حليه الحقير الزبيبي قبل الغليان نستصحبها لما بعد الغليان لان الحقير الزبيبي قبل الغليان حلال شربه بعد الغليان نشكه في الحليه فنستصحب الحليه اذا اجرينا حليه شرب عصير الزبيب التي كانت سابقا هي حلال لما اذا اخذ الزبيب وتشكى في حرمته فاستصحاب الحليه هل نقول يوجب ترتيب اثر يوجب ترتيب اثرها ما هو اثرها عدم الحرمه باي مرجع قال لك اجري استصحاب الحرمه واثر عدم الحليه بعد ما يجري الحليه ونجري استصحاب الحليه حليه الحقير الزبيبي التي كانت سابقه موجوده قبل الغليان من غير ما نحن الغليان فاذا ثبتت الحليه اثارها عدم الحرمه إذا لا يجري استصحاب التعليقي فأي مرجح يكون لأحد الاستصحابين على الآخر أنت قلت نجري استصحاب الحرمة التعليقية وأثرها عدم الحلية بعد لا يجري استصحاب الحلية ونقول نجري استصحاب حلية الحصير الزبيبي التي كانت ثابتة قبل الغليان نجري لما بعد الغليان
والمرجح
ما عرفت استصحاب تمام إذا الى هنا الى هنا تعارض الاستصحابين الذي ذكره الهزة وغيره وتصافتهما حتى نقول بانه لم يجعل الشارع استصحابا في الحكم التعليقي هذا الى الان هاي تعارض الاستصحابين ثابت فيثبت به ما عندنا استصحاب تعليقي فنعيد ما قلناه بالأمس بالأمس إذا ما أقعد إجراء الاستصحاب التعليقي لا يجري ببيان مضى هذا بيان آخر أنه لو جرى الاستصحاب التعليقي في العصير الزبيبي حينما قل لو كان هذا الزبيب فيه عصير الحرمة الآن نشك في حرمته بعد الغلط لو جرى له معارض إذا تحوى ذلك المسلك الذي يقول بأن الاستصحاب التعليقي لا يجري تحوى طيب إذا الاستصحاب التعليقي لحرمة الحقير الزبيبي إذا غلاله معارض وهو استصحاب حلية الحقير الزبيبي التي كانت ثابتة قبل الغليان فنستصحبها لما بعد الغليان إذا إلى معارض وإتفاقطان وتكون النتيجة الشارع لم يجعل الاستصحاب في الحكم التعليقي لم يجعل يعني جرى طعور وتسقط شو سيد الخوي رحمة الله عليه قال لا يجري الاستصحاب في الأحكام لا يجري شون يحسي إلى شكل معارض استصحاب الجهل يتعارض مع عدم الجهل استصحاب المجهول يتعارض مع استصحاب عدم الجهل فلما يتعارض الشخص يقول ما عندنا بعد استصحاب في الحكم مهما كان لو جاء الاستصحاب التعليقي فهو معارض وهو استصحاب حلية العصير الزبيبي التي كانت ثابتة قبل الغليان لما بعد الغليان فإذا معارض يتطابقان إذا لم يجعل الشارع استصحابا في الحكم التعليقي ولكن الصحيح عندنا الجواب الأول أن الاستصحاب التعليقي لا يجري لأن عندنا قضية فرضية وهي لا شك فيها أن العنب وإن لم يكن في الخارج لو غلا عصير العنب لو غلا حر القضية ليس فيها شيء ما نشوف فيها أبدا والقضية الثانية عندنا فعلية وهو العنب الذي في الخارج إذا غلا هاي قضية فعلية متعلقة وعندنا قضية عقلية منفتحة من القضية التعليقية الأولى وهو هذا الزبيب لو غلا وقت الرطوبة الوقت الذي فيه عقيد لحرمة أرضي. الآن إذا غلا نشك في الحرمة فنتفق على الغلط. فالقضية التعليقية العقلية الثالثة، القضية التعليقية الأولى كلاهما تعليقيتان، ولكن القضية التعليقية الأولى لا شك فيها. أما هذه القضية التعليقية العقلية الثالثة المنتزعة من القضية التعليقية الأولى، هذه فيها شك. أن هذا الجريب الآن نشك فيه، نشك في حرمته، لكن لم يكن فيه عيب الحرمة سابقا. العقل الجريب ما عنده عيب الحرمة، عنده عيب حق العلم. إذا مسحنا شك، إذا عندنا شك نجري البراء. هذا الجواب الذي تقدم هو أما تعارض الاستصحابين الذي ذكر كتأييد لهذا المبنى وهذا المسلك من عدم جريان الاستصحاب التعليقي، هذا التعارض للاستصحابين أجاب عنه صاحب الكفاية، ولكن بجواب مختصر مبهم نوضحه نحن فقط، وهو جواب صحيح نوضحه. نقول قال صاحب الجريح حلية الزبيب، حصير الزبيب قبل الغليان مقطوعة 100%، لكن هاي حلية الزبيب الحصير الزبيب قبل الغليان المقطوعة هل هي حلية العنب التي كانت ثابتة أم حلية أخرى حكم آخر؟ الحكم آخر. الجواب لا، هاي حلية الحقير الزبيب قبل غليانه هي حلية العنب. العنب حلال، العنب حلال أكله، حقيره حلال. العنبية حالة، الزبيبية هم حالة، فهي حلية الحقير الزبيب قبل غليانه هي عبارة عن حلية حقير العنب قبل غليانه، هي نبتة. اما نبتة للدليل الدال على حلية العنب وهو ايش؟ كل حالات العنب حلال، اكله وشرب مائه حلال. حالة العنبية حلال شرب مائه واكله، حالة الزبيبية حلال شرب مائه واكله. يعني سؤال كان اكل رطوبة او ما اكل رطوبة؟ العنب حلال. طيب سيثبت ان الحلية هي الاولى للعنب، هي الاولى، وحينئذ نقول حلية العنب مغيات. مغيات لماذا؟ بحجم الغليان. إذا العنب حرمة، إذا هي في الزبيب أيضا مغيات بحجم الغليان. إذا بعد غليان الزبيب لا تدري إشارة الحيل. لو جرى لا معارضة له. لكن بتوضيح منا ان حلية الحصير الزبيبي مقطوعة، لكن حلية جديدة او هي حلية العنب؟ اذا كانت هي حلية العنب بالادلة الدالة على ان العنب اكله وشرب مائه حلال عند جميع حالاته، رضي الله عنه او يابسه شرب حصيره حلال. طيب حلية العنب وحياته بما قبل الغليان، يعني إذا غلا حرمة حسب الأدلة، حسب الأدلة.
الحلية
ما تستطيع التعليق إلا وجرى. إذا ما هو معارضة هذا ما قاله صاحب الكفاية أنه لا معارضة بين الاستصحاب التعليقي لو جرى في حرمة الحقير الدليلي واستصحاب حلية الحقير الدليلي، ما هو معارضة. ليش ما هو معارضة؟ لأن حلية الحقير الدليلي المقطوعة ليست حلية جديدة غير حلية الحنف، هي حلية واحد، هي حلية الحنف في كل حالاته وأطواره، وحلية الحنف مغيرات بعدم الغليان. إذا حلية الدليل مغيرات بعدم الغليان، فبعدم الغليان ما نقدر نتصحص. إذا على الحنف اي حلية واحد حلية تتعرض اذا استصحاب الحلية للزبيب بعد الغليان لا تجري. فلو شرع الاستصحاب التعليقي يبقى لوحده في الميدان بلا معارض، هذا ما اجاب به صاحب الكفاية. اذا الان انتهينا من الاستصحاب التعليقي، ان الاستصحاب التعليقي لا يجري للبيان الذي بيناه بالآن. ومن اراد ان يؤكد هذا المبنى بالتعارض بين استصحاب التعليقي لو جرى واستصحاب حلية الحقير الزبيبي بعد الغليان، من اراد ان يحارب فيساقطهما ويقول لم يحل الشارع استصحاب الاستصحاب التعليقي، هذا الكلام باطل. فقط كلامنا الاول بالامس هو الصحيح، لا معارضة بين الاستصحابين، لان استصحاب حلية العقير الذبيب لا تجري، لان هي الحرمة التي موجودة في العنب، والعنب اذا غدا حرم اذا الذبيب هم اذا غدا حرم خلاص. بعد ما شوف طيب الان ننتقل الى التنبيه الاخر وهو استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ، هنا استصحاب عدم النسخ ان الشك اذا كان في الشبهة الحكمية مثل استصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية، لكن هناك من الاستصحاب التعليقي كان من ناحيتي الشك من ناحيتي كان وظيفة ان حرمة الحقير العنبي اذا غلا ضعيفة لحالة الحنبية او واسعة تشمل حالة الزبيبية، فالشك في الشبهة الحكمية كان من ناحية سعة دائرة الجهل او ضيقه. اما هنا في استصحاب الناس استصحاب عدم الناس الشك في الشبهة الحكمية، ولكن من ناحية بقاء الجهل وبقاء التشريع او انتفائه، انتفى الجعل، انتفى عن الجعل الشيخ من الحكي بقاء الجعل وانتفائه لا من ناحية السعر في دائرة الجعل وضيقه. فيسمى هذا يسمى الشك في النفس، ما شو حكمية في الاتحاب التعليقي، لكن من ناحية السعر في دائرة الجعل وضيقه لا يشك بشبه الحكمية، لكن من ناحية بقاء الجعل او ارتفاعه طبعا الجعل، لا من ناحية سعة الدائرة وضيق الدائرة. يسمى الشك في الشك في النفس. هذا الشك في النفس ينقسم الى قسمين كما قسمه العلماء، او الاول استصحاب عدم النفس في شريعتنا، انه اذا شهدنا في شريعتنا ان حكما قد نسخ او لا نستصحب عدم النسخ الى حينما، فالحكم بالشريعة نشك انه منسوخ او لا فنستصحب عدم النسخ في شريعتنا. الثاني استصحاب عدم النسخ حكم الشريعة السابقة، فالحكم كان في شريعة موسى او كان في شريعة عيسى، الان في شريعتنا نشك انه موجود او لا نشك، فنستصحب ماذا؟ على النفس حكم الشريعة السابقة، يعني القطع بقاء عدم النفس، على النفس في شريعتنا يعني بقاء الحكم عند الشك في بقائه، وعلى نفس حكم الشريعة يعني بقاء حكم شريعة موسى وعيسى إذا سكتنا في بقاء الحكم في شريعتنا.
هذه اثنين. ثم نتعرض الى استصحاب الكتاب لشريعته. هو الكتاب، هل يصح الشريعه اذا شك فيها، اذا شك في وجود شريعه اخرى يقدر يصح الشريعه او لا؟ هذا قسم ثالث. اذا الكلام في استصحاب عدد النفس في الحقيقه له ثلاثه اقسام، ثلاثه محاور. اولا استصحابنا نحن، نستصحب عدم النفس في شريعتنا اذا شككنا في النفس. ثانيا استصحاب عدم نفس حكم الشريعه السابقه، اذا شككنا في ان هذا الحكم السابق موجود في شريعتنا او نطق عدم النفس. فعند الكتاب هو اذا شك في شريعه، في حكم في شريعته، هو الكتاب نفسه الكتاب، هل له حق ان يستصحب حكم شريعته عند الشك في هذا الحكم او لا؟ ايضا انا محاور. اما القسم الاول فنقول ان النفس بمعناه الحقيقي بالنسبه الى مبادئ الحكم، مبدأ الحكم يعني إرادة، هذا إذا كان الشيء واجبا، أو كراهة إذا كان الشيء محرما، أو الحب إذا كان الشيء واجبا، بغض إذا كان الشيء محرما. النفس بمعنى الحقيقي بالنسبة إلى مبادئ الحكم المستحيل على الله، النفس على الله هذا مستحيل. يعني الله يريد شيء، يريد لمصلحته، بعدين يتبين ان الموجود مفسد فلا يريده، يعني هو السبب، الله السبب، هذا مستحيل على الله العالم بالقضايا، هذا مستحيل. ويستحيل على الله يحب شيء لعلمه بملاك الحب، ثم يتبين له وجود ملاك البغض فيه، يعني الله اشتبه، هذا مستحيل على الله تعالى العالم بكل شيء ولا نقص في علمه. هاي احنا قد يصير عندنا نقول هذا الرجل محبوب لدينا، بعدين يطلع من اشتق الفاسقين، احنا مشتبهين، هذا رجل سر لدينا، بعدين يطلع من اجرم المجرمين، احنا مشتبه، احنا مشتبه. ثم الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء ولا نقص في علمه، البدء النفس بمعنى الحقيقي بالنسبة لمبادئ الحكم التي تنشئ الحكم وتوجد الحكم، هذا مستحيل في حق الله تعالى. ولكن النفس معقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجهل لا في عالم المبادئ. يعني شنو النسخ معقول بالنسبة للحكم في عالم الجهل لا في عالم مبادئ الجهل؟ يعني الجهل وإن كان أمرا آنيا يجعل المولى الحس أو يجعل الحرمة، هذا الجهل أمر آني لا يدوم، لأن الجهل عبارة عن إرادة الله تشريعه، ولكنه بحسب الاعتبار العرفي والعقلائي المنضي شرعا الجهل يكون له نوع بقاء، نوع دوام، نوع استمرار الى ان تثبت احد امور ثلاثه. فهذا الجهل، الجهل الذي هو امرا آنيا لا يدوم، ولكن بحسب العرف يدوم، ان هذا الجهل ما لم يرفع مواقعي، هو الجهل اللحظه الحقيقيه اراده تشريع بس، لكن ما لم يرفع يعتبره باقي، يعتبره دائم، يعتبره مستمر باعتبار عرفي وعقلائي، وهذا الاعتبار ضبطي. اذا هذا الجهل يمكن ان يرفع جهل الحكم، مو المبادئ، المبادئ ما يمكن أن يقول في شيء أنه محبوب بعدين شيء مبغوض وما يدري به في المبادئ، ما يمكن. أما في الجهل النسخ معقول في عالم الجهل، وهذا الجعل بحسب العرف والعقل له استمرار ودوام وثبوت ما لم يثبت احد امور ثلاثه. اذا ثبتت احد امور ثلاثه صار نسخ، وهو قرار الغاء الحكم السابق لان وقت انتهى، وقت انتهى من الاول وهو المؤقت في علمه، لكنه اعطاه لنا بصيغه الدوام، لكنه في علمه له امد ووقت ينتهي فيه، فاذا قرر الغاء الحكم السابق لانتهاء امده صار نسخ في عالم الجعل المعقول. هذا معقول في عالم الجعل، ياتي الكلام على الباقي ان شاء الله.